يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصل هذا الكتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير رحمه الله، مؤلفه شهير معروف إمام من أئمة الدين، كانت له الإمامة في عصره في الفقه والحديث والتفسير وفي جملة من العلوم، وهو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي نسبة إلى بصرة ثم الدمشقي لأنه انتقل إليها بعد ذلك في صغره، وولد كما عندكم هنا في أول الكتاب بمجدل وهي قرية من أعمال بصرة سنة 1700 للهجرة، وكان أبوه خطيب قرية ومات أبوه في الرابعة من عمره، ورباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وعلمه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق الشام سنة 1670 في الخامسة من عمره. ومن أشهر شيوخه الحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ الذهبي، وكان شديد الالتصاق بالحافظ المزي رحمه الله، ثم تزوج ابنته، ومؤلفاته كثيرة مشهورة من أجلها هذا التفسير، وله كتاب كبير معروف في التاريخ هو المعروف بكتاب البداية والنهاية، وكانت وفاته رحمه الله بعدما عمي بصره بدمشق سنة 74 و700. هذه خلاصة مختصرة في ترجمة المؤلف، وأما الذين اختصروا هذا التفسير فهم جمع، والذي أشرف عليه وهو الشيخ صفي الدين أو صفي الرحمن المباركفوري، وهو من مشايخ أهل الحديث من أهل الهند، وهو موجود في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية، ولدي منه إسناد من طريق الشوكاني بكل ما رواه الشوكاني من كتب التفسير والحديث وغيرها. وأما ما يتعلق بطريقة هذا المختصر فهي طريقة وصفوها في أوله ومشوا عليها وطبقوها إلى حد كبير، ويعرف ذلك بالمقارنة، إذا قارنت بين هذا التفسير وبين تفسير ابن كثير رحمه الله الأصل عرفت ذلك، فهذا يمكن أن نقول بأنه من أجل مختصرات هذا التفسير ومن أحسنها ومن أنفعها، ونستطيع أن نقول بكل اطمئنان بأن من قرأ هذا الكتاب فقد قرأ ابن كثير، وإنما حذفوا منه الروايات الضعيفة وبعض ما لا حاجة له أيضا كالروايات الإسرائيلية وهي قليلة أصلا، وأما عبارة ابن كثير فقد أبقوها كما هي تقريبا، ولا بأس أن بعضكم يتابع في نفس تفسير ابن كثير ويدرك ذلك، ويمكن أن يتابع بعض الإخوان أيضا في عمدة التفسير وهو مختصر آخر وهو قريب الشبه جدا بهذا المختصر، حتى إنك لا تكاد تجد فرقا بين الكتابين من حيث الجملة، هناك فروق لكنها قليلة غير مؤثرة تقريبا. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عالم كبير وهو أهل لاختصار هذا الكتاب، وهذا الذي بين أيدينا أظن أنه يتميز على مختصر أحمد شاكر بأمرين، الأمر الأول هو أنهم هنا جعلوا الآيات والأحاديث مضبوطة مشكولة، والأمر الثاني أنهم استغنوا عن الروايات المكررة في المعنى الواحد، الروايات الصحيحة المكررة في المعنى الواحد تركوها، فلم يبقوا إلا الرواية التي يحتاج إليها تأتي بمعنى جديد، قد كان الحافظ بن كثير رحمه الله يورد من الروايات فعلى كل حال هذا المختصر مع مختصر أحمد شاكر هما أفضل هذه المختصرات جميعا، وبعض هذه المختصرات لا يصلح أن يقتنى إطلاقا، والاختصار فن وليس شطب بالقلم، ليس الاختصار شطبا في القلم. أما ما يتعلق بمنهج الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير فيمكن أن نقول على سبيل الإجمال بأن تفسير الحافظ بن كثير يعد من كتب التفسير بالمأثور من حيث الجملة، ويوجد فيه من التوجيه والتعليل والترجيح وبيان المعاني مما يتعلق بالاجتهاد والنظر والرأي فيه من ذلك قدرا صالحا. ولهذا لو قال قائل بأن تفسير الحافظ بن كثير يجمع بين الدراية والرواية مثلا، وبين التفسير بالمأثور وبين التفسير بالنظر والاجتهاد والرأي، لما كان ذلك بعيدا عن مطابقة الواقع، فهذا التفسير هو كذلك. كانت تفاسير التي تذكر الروايات قديما كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق الصنعاني وأمثال هذه التفاسير، وعلى طريقتها مشى السيوطي في الدر المنثور، تورد الروايات فقط، تسردها سردا من غير ترجيح ولا بيان وجه رواية ولا معنى، إلى أن جاء كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فصار يرجح ويعلل ويبين من المعاني ما يتعلق بالتصريف واللغة وما إلى ذلك، فصار تفسيره جامعا بين هذا وهذا. وجاء الحافظ بن كثير رحمه الله واستفاد هذه الطريقة فجمع بين هذا وهذا، إلا أن هذا التفسير تفسير مستقل فهو مؤلف ليس مولدا من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وليس بتهذيب ولا مختصر له، تفسير كتاب مستقل أنشأه الحافظ بن كثير وقصد تأليفه من غير ارتباط بكتاب آخر يكون أصلا له، خلافا لما يظنه بعض الناس من أن هذا التفسير يعتبر تهذيبا أو اختصارا لتفسير ابن كثير، وهذا غير صحيح إطلاقا، ولا يقول هذا من عرف الكتابين. فهذا ما يتعلق بمنهجه منهج ابن كثير.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى
هنا في قوله رحمه الله: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، ليس من شأننا الاشتغال بشرح المقدمة، لكن يعلق على ما يحتاج إلى تعليق. وهكذا في التفسير، فإن الطريقة التي نسير عليها بإذن الله هي نفس الطريقة التي كنا عليها في الأيام الماضية في شرح أواخر جزء تبارك. لكن هنا في قوله بأن الله افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، طبعا هذا بناء على أن ترتيب السور أمر توقيفي، وهذا القول لا شك أنه مرجوح. على كل حال، إذا قلنا بأنه ليس بتوقيفي فمعنى ذلك أن القرآن لم يفتتح بالحمد، لكنه شيء ارتضاه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فسورة الحمد ليست هي أول ما نزل قطعا، أول ما نزل اقرأ، وليست سورة الحمد أيضا هي أول ما افتتح به القرآن من حيث الترتيب الذي جاء من الله عز وجل، فإن الترتيب الذي رتبه الله تبارك وتعالى إنما هو ترتيب الآيات في السورة الواحدة. كنا نؤلف القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترتيب الآيات. وأما ترتيب السور فهو فأحسن ما قيل فيه والله أعلم هو قول الإمام مالك رحمه الله بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم راعوا فيه ما رأوا من غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته.
ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل والمسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم.
تحدثت بالأمس عما يمكن أن يحصل به التدبر للقرآن وتفهم معانيه والاتعاظ بمواعظه، فقلت إن الركنين اللذين يقوم عليهما ذلك هما فهم عن الاتعاظ والتأثر بالقرآن، فهم معاني القرآن، والأمر الثاني هو تجلية القلب. وهنا في قوله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم قال بعده: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيه إشارة إلى هذا المعنى، بمعنى أن تدبر القرآن وفهم معانيه يحصل به المقصود من التأثر والاتعاظ وحياة القلب وما أشبه ذلك مما هو مقصود للمسلم حينما يقرأ كتاب الله عز وجل، فإنه يقرأ هذا القرآن من أجل العمل بما فيه وفهم معانيه، ومن أجل أن يؤجر أيضا، ومن أجل أيضا أن يتعظ بمواعظه. وللأسف نحن نقرأ من أجل البركة، من أجل أن نؤجر.
فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن.
نعم، هذا الكلام الذي سيذكره فيما يتعلق بطرق التفسير وما يتصل بأصول التفسير في هذه المقدمة عامته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التي قرأناها في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، وكلام شيخ الإسلام تقريبا.
فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر.
نعم، يعني أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، أي يفسر القرآن بالقرآن، يعني من حيث هذه أصح طرق التفسير من حيث الجنس، جنس الطريقة، لا من حيث الآحاد والأفراد، فإن ذلك يدخله الاجتهاد، بحيث إن المفسر لربما ربط بين معنيين، بين آيتين، وليس بينهما ارتباط، ولكنه وقع ذلك في ذهن المفسر فأخطأ. ومن هنا نقول بأن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل طرق التفسير من حيث الجنس، ولا يعني هذا أن كل من فسر القرآن بالقرآن في المثال المعين أنه مصيب وأن تفسيره يجب أن يوقف عنده إطلاقا، وإنما هنا وقع اجتهاد المفسر، فقد يصيب وقد يخطئ، فينبغي أن نفرق في هذا. ولهذا فإن تفسير القرآن بالقرآن منه ما هو ظاهر واضح كتفسير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مع قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنه ما يكون بعيدا غاية البعد، ومنه ما يكون بين ذلك، يعني فيه احتمال ولكنه لا يقطع به. فليس تفسير القرآن بالقرآن على مرتبة واحدة من حيث الأفراد والتطبيقات.
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن.
وهكذا يقال في تفسير القرآن بالسنة، فهو على قسمين من هذه الحيثية، بمعنى أن من تفسير القرآن بالسنة ما يدخل فيه اجتهاد المفسر، وذلك أن يربط بين الآية وبين حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية ولم يذكرها أصلا، فمثل هذا قد يخطئ فيه المفسر وقد يصيب، وهو أيضا على هذه المراتب الثلاثة التي ذكرتها. ومنه من هذا النوع ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للآية، إما ذكرها وإما أنه سئل عنها وإما أن أصحابه اختلفوا فيها فبين لهم المعنى أو غير ذلك، فهذا إذا صح إسناده فإنه لا يطلب غيره ولا يجوز تعديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة. وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن عبد الله يعني بن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى ابن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
على كل حال، تفاسير الصحابة لا نقول بأنها حجة بإطلاق، ولا نقول بأنها ليست بحجة هكذا بإطلاق، وإنما يقال هي على أنواع. تفاسير الصحابة على أنواع، فهذه التفاسير المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا صح إسنادها تارة تكون حجة، وذلك في أحوال متعددة، منها إذا أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أمر فإن هذا الإجماع لا يجوز الخروج عنه، إذا أجمعوا على معنى فلا يجوز مخالفته، ومنها إذا كان تفسير هذا الصحابي مما لا يتصل بالرأي ولا يتعلق بالاجتهاد ولا مدخل لذلك فيه بحال من الأحوال، ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فمثل هذا يكون حجة، مثل الكلام في أسباب النزول فإنها لا تقال من جهة الرأي، كذلك الإخبار عن الأمور الغيبية فهذا يكون له حكم الرفع، وكذلك فيما إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف، فإنه في هذه الحال لا يجوز مخالفته، لم يعلم له مخالف يعني من الصحابة فلا تجوز مخالفته. هذه ثلاث حالات يوقف فيها عند تفسير الصحابي ولا يخالف، سواء كان مستنده في ذلك اللغة أو ما فهمه من بعض الأدلة فإنه لا يتعدى. الحالة الأخرى وهي أن يختلف الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية، فبهذه الحال لا يكون قول الواحد منهم حجة على الآخر، ما يكون حجة على الآخر، فبهذه الحال نتخير من أقوالهم مما يعتقد رجحانه لنرجح بينها بالأدلة. إذن إذا سئلت هل تفسير الصحابي حجة أو غير حجة، ما تقول حجة مطلقا ولا تقول غير حجة، وإنما في تفصيل.
ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي
للأسف يعني عامة المرويات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عامة هذه الروايات لا تصح، ولا يصح من هذا الكم الهائل المنتشر في كتب التفسير، لا تكاد تفتح صفحة من كتب التفسير بالمأثور إلا وتجد فيها مرويات عن ابن عباس، عامة ذلك لا يصح، عامته لا يصح، ما يصح منه إلا القليل جدا. فعلى كل حال تكلمنا في شرح مقدمة أصول التفسير على كلمة الإمام أحمد حينما قال بأن ثلاثة كتب لا أصل لها، وذكر منها التفسير. فعلى كل حال بغض النظر عن توجيه هذه الكلمة، لكن لا شك أن الرواية في التفسير دخلها الكثير ولم يعتنى بها العناية التي حظي بها الحديث. ولذلك إذا أردت أن تطبق شروط المحدثين على جميع المرويات التي في التفسير فإنك في النهاية لن تخرج إلا بالقليل بالنسبة لهذا الكم الموجود من الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعن التابعين.
ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
نعم، تذكر للاستئناس بها فقط لا للاعتضاد، بمعنى أنه لا يعتمد عليها ولا يفسر بها القرآن. نحن لا نفسر القرآن بالأحاديث الضعيفة، فكيف نفسر القرآن بهذه الروايات التي لا يعرف لها إسناد أصلا ولا يمكن الوقوف على صحتها إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. وأما هذه التي في كتبهم والتي تنقل عنهم عن كعب الأحبار أو غيره، فإن هذه لا يمكن أن يعرف أنها صحيحة أو غير صحيحة بمجرد روايتها عنهم، ولكن ما وافق ما عندنا في الكتاب والسنة فإنه يعلم صحته بهذا الاعتبار فقط. أما من جهة الأسانيد ودراسة الروايات فهذا لا يسرف عندهم هذه الأسانيد أصلا، وبالتالي فإنه على كل الأحوال هذه الروايات الإسرائيلية لا يفسر بها القرآن. هذه القضية المهمة، لا يفسر بها القرآن. والصحابة رضي الله عنهم حينما أوردوها لم يكن ذلك اعتمادا لها في بيان معاني كلام الله عز وجل، وإنما من باب الاستئناس فيما لا يخالف ما في الكتاب والسنة. ولم أرى أحدا تكلم على هذه المسألة مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمته في اختصاره لهذا التفسير، عمدة التفسير، تكلم على هذه الروايات الإسرائيلية من هذه الحيثية، أنه لا يجوز الاحتجاج بها وأنه لا يجوز أن يفسر بها القرآن. ولا شك أن الأكمل والأفضل أنها لا تورد في التفسير أصلا، ولذلك فإن من مميزات التفسير التي تذكر عادة، بل إن ذلك ما عمده كثير من المفسرين وذكروه في أول كتبهم، أنهم أرادوا أن يجردوه من الروايات الإسرائيلية، ولكن عامة من ذكر ذلك لم يستطع التخلص من إرادة شيء منها، لكنهم بين مقل ومكثر، منهم من أورد كثيرا من هذه الروايات ومنهم من أورد قليلا منها. وابن كثير رحمه الله وقع في هذا التفسير له بعض الروايات القليلة، ولكنه عالم نقاد ينتقد، وقد بين حال الروايات الإسرائيلية في أكثر من موضع من هذا التفسير، تكلم عليها وأنه لا يحتج بها، ورد على هؤلاء الذين يكذبون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويفترون.
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق.
هذا حكم الروايات الإسرائيلية وهي معروفة بطريق الاستقراء، هذا الكلام ذكره الحافظ بن حجر وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، معروف عند العلماء بطريق الاستقراء أن الروايات الإسرائيلية لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أن توافق ما عندنا فتقبل، وإما أن تخالف ما عندنا فترد لأنها كذب بمعنى المناقضة، وإما أن تكون هذه لم يرد في الكتاب والسنة لا ما يوافقها ولا ما يخالفها فنتوقف فيها لا نصدقها ولا نكذب.
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث مما هو ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم.
هذه تفصيلات الله عز وجل تركها لأنه لا فائدة فيها، إنما القضية تتعلق بالمعنى أحياء الموتى، أو نعم أن الله أنجى أهل الإيمان بالسفينة مع نوح صلى الله عليه وسلم، ويبقى الجدل ما عدد أدوار هذه السفينة وما نوع الخشب الذي صنعت منه وأين السفينة الآن، ماذا بقي منها، ومن أول من ركب ومن آخر من ركب، وكيف كانوا في أدوار هذه السفينة. نعم، وكلام تفاصيل ليس لها حاجة ولا فائدة ولا. نعم.
وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي.
نعم، يعني هذا في إشارة إلى الاختلاف الواقع في عبارات المفسرين من التابعين. هذا الاختلاف الواقع عامته هو من اختلاف التنوع، وقد سبق الكلام عليه مفصلا في شرح مقدمات شيخ الإسلام رحمه الله. وذلك أن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف صوري وليس باختلاف حقيقي، اختلاف في العبارة واللفظ. نعم، فتارة هذا يفسر بالمثال، وهذا يفسر باللازم، وهذا يفسر بعبارة قريبة من عبارة الآخر، وما إلى ذلك مما هو معروف. فتقع الاختلافات في العبارات، لكن المعنى والمآل واحد. ومثل هذا لا يصح أن يعد من الخلاف فيقال القول الأول والثاني والثالث والرابع، ثم نحاول أن نجمع بين هذه الأقوال. وأما الاختلاف الحقيقي اللي يسمى اختلاف التضاد، فهو قليل مقارنة، قليل فيما نقل من تفسير الصحابة رضي الله عنهم مقارنة بتفسير التابعين. والواقع في تفسير التابعين من الاختلاف الحقيقي قليل بالنسبة إلى من جاء بعدهم. نعم، وذلك أن الناس كلما بعد العهد كلما ازدادت العجمة واحتاج الناس إلى بيان وتفصيل، وكلما أيضا ازداد التكلف عندهم، فصاروا ينقرون عن أمور لم يكن من سبقهم ينقر عنها. وكذلك أيضا تقع من المستجدات والحوادث وما إلى ذلك مما يحتاجون معه إلى استنباط معاني ذلك وأحكامه من القرآن، فيقع بينهم الاختلاف بطبيعة الحال. هذا أمر لا بد منه، والله المستعان.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس.
يعني هو الآن تكلم عن التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، وبين أحكام ذلك. ثم هذا الذي يسمى بالتفسير بالمأثور، كل ذلك هو من قبيل التفسير بالمأثور، لأنه مما يؤثر أي ينقل، وليس معنى ذلك أنه حجة، فليس هناك ملازمة إطلاقا بين الحجية وبين التفسير بالمأثور. وبالتالي لسنا بحاجة لأن نشتط فنقول بأن التفسير بالمأثور هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، لأن ما نقل عن الصحابة مما يكون حجة، غير صحيح. وإنما التفسير المأثور هو كل ما يمكن أن يؤثر، فيدخل في ذلك قول الصحابة والتابعين. ولو قلت بالتفسير بالمنقول بعيدا عن الاصطلاح كلمة المأثور، فيمكن أن تدخل فيه أيضا يعني تفسير بالنقل وتفسير بالاجتهاد، فيدخل في التفسير بالنقل حتى فقط نتجاوز كلمة مأثور للاصطلاح، يدخل في التفسير بالنقل تفسير القرآن بأقوال الصحابة بأقوال التابعين بأيضا إسرائيليات، مع أن هذا غير مرضي أصلا، وبالسنة. وباللغة باللغة. فأنت حينما تنقل عن العرب، حينما تنقل عن فلان من أئمة اللغة، فهذا تفسير بالمنقول، لكنه لم يصطلح الناس على تسميته تفسير بالمأثور. أقصد أن نجعل القضية ثنائية، تفسير بالمنقول يدخل فيه هذا، بحيث المفسر لا يكون له كد ولا جهد ولا اجتهاد في مثل هذا، إنما هو يعزو فقط. القسم الثاني الذي يقابله هو للتفسير بالاجتهاد، وهو الذي يسمونه التفسير بالرأي. فمثل هذا التفسير بالرأي، نعم، قال: وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. بمجرد الرأي يقصد الرأي المجرد، أي الذي لم يستند على أصل، هذا المقصود. لا أن التفسير بالرأي حرام، ليس بحرام. ولذلك تجد ابن جرير الطبري رحمه الله في مقدمته لتفسيره ذكر الآثار التي تدل على النهي والتشديد في ذلك، النهي عن تفسير القرآن والقول فيه بالرأي. ثم بعد ذلك ذكر جملة من الآثار الدالة على تسويغ ذلك، يعني في الوقت الذي يتحرج فيه من تحرج، أو يرد النهي فيه عن جماعة أو من الصحابة رضي الله عنهم، أو ورد فيه بعض الآثار المرفوعة، تجد في نفس هذا الوقت تجد ما يدل على تسويغ ذلك أيضا، نعم، فيحمل النهي والتشديد والامتناع من امتنع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يحمل على لون من التفسير بالرأي. ما هذا اللون؟ هو ما كان بالرأي المجرد من غير أن يستند إلى ما يجب أن يستند إليه التفسير. من استند التفسير إيش؟ معرفة القرآن والسنة وأقوال السلف، مواضع الإجماع، القواعد، الفن وما أشبه هذا. ويحمل أيضا توقف البعض أن ذلك من باب التورع، أنهم فعلوا ذلك تورعا، وإلا فيوجد في المقابل ما يدل على أن ذلك يسوء إذا كان ذلك ما يبنى على خلفية علمية وأصل صحيح وما أشبه ذلك. فمثلا الآن إذا جئنا وقلنا، أردنا أن نفسر آية من الآيات، مثلا هات أي آية من القرآن، إذا جئت وقلت مثلا هنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم ذلك، هذه الحروف هي من حروف هذه الحروف المقطعة هي من حروف المباني التي تبنى منها الألفاظ والكلمات، ليس لها معنى في أصلها، وإنما تشير إلى معنى وهو التحدي بهذا القرآن والإعجاز، وذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك قد تستعمل للبعيد ويدل على شرف القرآن ورفعته ومنزلته العالية، ذلك الكتاب والكتاب أصله المكتوب، أصل الكلمة من الضم والجمع والمقصود به هذا القرآن وهو أحد أسمائه المشهورة، نعم، لا ريب فيه نفى عنه الريب وهذا يدل على اشتماله على اليقين الكامل وما أشبه. هذا الكلام الذي تسمعونه ماذا يسمى؟ من أي أنواع التفسير تضعونه؟ هذا التفسير بالرأي. فهل هذا حرام؟ هل هذا الذي سمعتموه الآن باطل؟ لا، هذا الكلام صحيح، فهذا لا إشكال فيه، ليس هذا هو المعني بالذم. لكن من قال بالقرآن برأيه بمعنى أنه يتخرص يتقول على الله عز وجل ولا يبني ذلك هذا التفسير على أصل صحيح، لا يبني على أصل صحيح، هذا هو التفسير بالرأي الذي يذم صاحبه ويذم تفسيره ويقال أخطأ ولو أصاب، بمعنى أن وقوعه على الصواب إنما كان ذلك مصادفة ولم يكن ذلك من باب أنه أتاه من وجه صحيح، ما بنى على مقدمات وأصول صحيحة، وإنما وقع على الصواب مصادفة. فهذا لا يجوز لا في التفسير ولا في غيره في كلام في الأحكام. وبهذا نعرف المراد حينما يذم التفسير بالرأي ويشدد فيه. وإلا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تسمونه من أي أنواع التفسير؟ تفسير بالرأي.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما روى محمد بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي هذا حديث حسن. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى ابن جرير عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروى أيضا عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا محمول على أنه رضي الله عنه إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، كقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآية.
يقصد أن معرفة نوع هذا النبات بالتحديد أن هذا هو التكلف، يعني يكفي أن يعرف أن هذا نباتات امتن الله عز وجل بإخراج النبات لهم ما يأكلون منه ومن ثمره، وكذلك تأكل منه دوابهم وأنعامهم وفاكهة وأب، يكفي أن يعرف هذا القدر. أما الاشتغال بتحديده بعينه فهذا الذي قصده رضي الله عنه بأنه من قبيل التكلف، لأن الله لم يكلفنا ذلك.
وروى ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وروى أيضا عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.
وهذا، وإلا فإن ابن عباس رضي الله عنه يوجد عنه من الروايات الصحيحة ما جمع فيه بين مثل هذه الآيات التي لربما يفهم منها بعض من لا يعرف وجه ذلك، يفهم منها التعارض. فابن عباس تكلم في مثل هذه الأشياء وبينها، لكنهم قد يتركون الكلام من باب التورع، من باب التورع.
وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين: سألت عبيده يعني السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وروى الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن الصحابة وأئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
وما يدل على هذا أنهم تكلموا كثيرا بما فهموا هذه الروايات المنقولة عنهم، وكذلك ما وقع بينهم من الاختلاف، اختلاف التضاد، فلو كان ذلك جميعا مما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع بينهم مثل هذا الاختلاف. فعلى كل حال، من نظر في الروايات المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وجد في ذلك الكثير مما يقطع أنه قالوه، أنهم قالوه باجتهادهم، ومنهم ما رجعوا فيه إلى كلام العرب، لغة العرب، في أمثلة واضحة. تمام، وتحدثت عن هذا في شرح المقدمة، وكذلك تحدثت في أول دروس التفسير في يوم الجمعة عن التورع في التفسير، وذكرت جملة من الآثار المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في التحرج من الكلام على الله عز وجل بغير علم عموما. ومن أراد أن يقف على طرف منها فلينظر في مثل مقدمة الدارمي، وكذلك أيضا في كتاب جامع بيان العلم الحافظ ابن عبد البر، وجمع شيئا من ذلك الشاطبي في الموافقات. على كل حال مثل هذه طلبها لا يعوز أحدا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.